بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت لنا أن الظهور حجة مطلقا بلا فرق بين حصول الظن بالوفاق وعدمه، وبين عدم حصول الظن بالخلاف وعدمه، وبلا فرق بين المقصود بالإفهام وعدمه، وبلا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة. لمناسبة البحث عن ظهور الكتاب، تعرض الماتن رحمة الله عليه لصورة اختلاف القراءات، اختلاف القراءات على نحوين: الأول، ذلك الاختلاف الذي لا يؤدي إلى اختلاف في الحكم المستفاد، كقراءة يعلم في بعض الآيات بييأس بناء على أن بعض القبائل العربية يستعمل اليأس عندهم بمعنى العلم، وكذا الحال في مالكي وملكي. النوع الثاني، الاختلاف في القراءة الذي يؤدي إلى الاختلاف في الحكم، كما قيل ذلك في آية الحيض: حيث قرئ قوله حتى يطهرن، طارة بالتخفيف وأخرى بالتشديد، وبناء على قراءة التخفيف تكون الآية ظاهرة في وجوب اعتزال النساء إلى حين حصول النقاء، أما بعد النقاء فلا يجب الاعتزال وإن لم يغتسلن بعد. فقراءة التخفيف تدل على جواز المقاربة بعد النقاء وقبل الغسل، بينما قراءة التشديد تدل على الحرمة. لأن يطهرن ظاهرة لا في مجرد انقطاع الدم، الذي هو شيء خارج عن اختيار المرأة، فإن هيئة التشديد تدل على فعل صدر من المرأة وليس هو إلا ماذا؟ اغتسال، نقاء، يطهر، نعم بمعنى ينقى، أما يطهرنا هذا يدل على أن هناك شيء صدر من المرأة. فإذا ومحل الكلام في اختلاف القراءات هو هذا النحو الثاني من الاختلاف الذي يترتب عليه اختلاف ماذا؟ في الحكم. يظهر من علماء الأصول عليكم السلام أن المسألة تبتني على مقولة تعدد القراءات وعدمها، على مقولة تواتر القراءات وعدمها. تقريب ذلك أنه وقع الكلام في القراءات المختلفة على مسالك ثلاثة. المسلك الأول أن القراءات متواترة، وأنها كلها قرآن، ويجوز القراءة بها والاستدلال. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن القراءات وإن لم تكن متواترة لكنها ثابتة، فيترتب على ذلك جواز الاستدلال بها فضلاً عن القراءة. فرق هذا مع ذاك فقط في مسألة التواتر. المسلك الثالث أن القراءات ليست متواترة
ولكن نستفيد من مثل قوله اقرأوا كما يقرأ الناس مجرد جواز القراءة دون جواز ماذا؟ استدلال. هذا المسلك الثالث. اختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه المسلك الأول، واختار الأخند المسلك الثالث. طبعا بحثه ليس هنا، نأخذه كأصل موضوع. بناء على اختيار المسلك الأول تكون كل من قراءة التخفيف والتشديد قرآنا يصح الاستدلال به، لكن بما أن كل قراءة تدل على معنى مخالف للأخرى يقع التعارض بينهما، إذ لا يمكن أن نستدل بهما معا. فحينئذ إن قلنا بأن قواعد باب التعارض الواردة في الروايات تشمل الآيات المتعارضة، وأن ذكر تعارض الخبرين لا موضوعية له، وإنما ذكر لكون الغالب في التعارض أن يكون أين؟ في الأخبار. أحد أهم مناشئ التعارض ما هو؟ التقية، والتقية تكون أين؟ في الأخبار ولا تكون في الآيات. فحينئذ نطبق قانون باب التعارض على القراءتين المختلفتين. طبعا هذا كله إذا لم تكن إحدى القراءتين نصا والأخرى ظهورا. الكلام في صورة تكافؤهما في الظهور، وإلا فمع أقوائية أحدهما لا تصل النوبة إلى الأخبار العلاجية،
لعدم كون التعارض مستقرا بإمكان الجمع العرفي. أما لو قلنا بأن أخبار العلاج تختص بتعارض الخبرين ولا تشمل تعارض الآيتين، في هذه الصورة نرجع إلى الأصل الأولي في التعارض، فمن يرى أنه التخيير فيتخير الفقيه بالفتوى على طبق إحدى القراءتين، وإن كان المبنى هو التساقط فنرجع إلى القواعد الحاكمة في المقام، فقد يقال إن المقام من موارد تعارض أصالة العموم مع استصحاب حكم الخاص، إذ أن العام هو قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، حيث تدل على العموم الأزماني بناء على كون أنى ماذا زمانية. قطع نفسي، هذه الحساسية. خب، أما بناء على كونها زمانية، وعندنا خاص وهو قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، الدالة على لزوم الاعتزال في وقت معين، فإذا بقيت المرأة ولما تغتسل بعد فنشك في دخولها في حكم العام أم في دخولها في الخاص، فيكون من صغريات دوران الأمر بين التمسك بأصالة العموم وبين استصحاب حكم الخاص، هناك اختلاف بين الشيخ والأخذ، كما سوف يأتي في تنبيهات الاستصحاب. أما على مسلك الأخذ وهو أن القراءات غير متواترة ولم يثبت
إلا جواز القراءة لا جواز الاستدلال. فالأمر واضح إذ يدور الأمر بينما هو قرآن وليس بقرآن، من الآية واحدة إما هذه وإما تلك، فلا يجوز التمسك بأي واحد من الآيتين فنرجع إلى القواعد الحاكمة بحسب كل مقام. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في اختلاف القراءات. ما أدري باقي شيء في الكتاب؟ هذا نفس الكلام. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، إذن هنا محل النزاع، لا مطلق الاختلاف في القراءة حتى لو توافق المعنى، مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف يوجب الإخلال، التحقيق أنه ماذا؟ يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو قرآن، ولم يثبت تواتر القراءات، وعلى تقدير ثبوت تواترها فقط يجوز القراءة بها ولا يجوز ولا جواز الاستدلال بها. وإن نسب إلى المشهور ماذا نسب؟ تواترها، لكنه مما لا أصل له الاستدلال بمثل قوله نزل القرآن على سبعة أحرف ليس ناظرا إلى القراءات. وإنما الثابت جواز القراءة بها ولا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال كما لا يخفى. ولو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه، لو تنزلنا وقلنا بمقولة الشيخ الأنصاري، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات ما هو؟ هو سقوطه عن الحجية في خصوص المؤدى على المبدأ، كل واحد على حسب مبدأ، بناء على اعتبارها من باب الطريقية، لأنه سوف يأتي في باب التعارض الأمارات إذا اعتبرناها من باب الطريقية فنقول بأصالة التساقط، إذا اعتبرناها من باب السببية نقول ماذا؟ بالتخيير. وسوف يأتي ما هو الوجه في ذلك. بعدم دليل على الترجيح في غير الأخبار والروايات من سائر الأمارات مثل الظهور، ظهور القرآن، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. إذا اليوم تعفون بعد قطع نفسه.